رمت يداك بما زرعت على السنين وفرات الرضوان بالبشرى لذا هذا عطاؤك لاح من فوق الجبين قد أن تفيض به الجوانح للأنام
يسمو حديث روحي بالوعد الثمين في خير ديوانية يحلو الكلام وبصحبة القرآن أشواق الحنين
في طيبة الأحباب والصحب الكرام
أقبل أباغ السعادة كل حين وثوابك المشهود في دار السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين ومشاهدات قناة النجد، حياكم الله في هذا اليوم، هذا اليوم يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم الذي عظمه الله عز وجل وسمى سورة في القرآن بهذا اليوم سورة الجمعة، هذا اليوم الذي حث فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على رسولك محمد. طبعا اسمحوا لي في البداية أن أرحب وأعاتب كذلك في نفس الوقت بأخوي الشيخ فهد. يا مرحبا شيخ فهد.
حياك الله أبو نادر، يا مرحبا بك.
الله يحييك، الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك يرضى عنك وكذلك مشاهدينا الكرام. احنا وشين عاتبك، احنا بعد اول التأخير هذا ليس من انضباط،
التأخير دقائق ثواني، لكن عاد مشكلة غياب حلقة كاملة، وين كنت الجمعة
الرسمية؟ اعتذار رسمي.
طبعا بما ان اليوم موضوع الصحبة فهد نعتبنا عليه كثير، ونزلت في السناب وقلت طرشوا الفهد، لكن عاد جزاهم الله خير الشباب اللي كانوا معه صحبة صالحة في زعول وشفاعات وواسطات ومشت الأمور. الله يحييك.
الله يرضى عنك شيخ عبد الله، وكذلك مشاهدي الكرام نحييكم، يعني نرحب بكم جدا. الحلقة الثانية بعد العيد المبارك، اليوم نرحب باسمي واسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور زيد القرون، الدكتور بجامعة الإمام. حياك الله يا دكتور.
يا مرحبا، حياك الله بيا، الله يحفظك ويبارك فيك ويجزاكم خير على هالدعوة المباركة.
يا رب اللهم. الله كذلك مشاهدي الكرام نذكركم قبل أن نبدأ في هذه الحلقة ونعرج في هذا الموضوع الجميل وهو جنة الأصحاب، وهذه الأصحاب لا يخفاكم في هذه الدنيا في هذا الوقت بالذات قليل من تلقى أن يكون معدنه طيب وتعرف صاحبك في الأفراح وفي الأحزان. قبل أن نبدأ، هناك هاشتاج ديوانية المدينة، شاركونا أثناء هذه الحلقة من آراء ومن فوائد ومن فرائد، بإذن الله يتسن لنا إن شاء الله نقرأ لها بعض التغريدات، وكذلك سؤال الحلقة إن كان جاهز ولا ننقل شوي يعني بعد شوي.
طبعا أنا أقول السؤال ظنه جاهز معنا.
نعم
تفضل، شوف السؤال سويا.
عند الله رب العالمين ما قد زرعت أتاك في مسك الختام.
حياكم الله. معلمنا في هذه الحلقة من معالم المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم هو ذلك الخندق الذي حفره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أقبلت قريش بحلفائها تريد أن تقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقضي على الإسلام في المدينة، غزوة ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب في القرآن. كان الموقف فيها عصيب، جمع النبي الصحابة واستشارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فأشار أحد الصحابة بحفر الخندق لحماية المدينة وأهلها، فسميت تلك الغزوة باسم ذلك الخندق. سؤال هذه الحلقة، من هو الصحابي الذي أشار بحفر الخندق حول المدينة؟
ما ضاع عند الله رب العالمين ما قد زرعت أتاك في مسك الختام.
حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، كان هذا هو سؤال حلقة اليوم. في غزوة الخندق، تلك الغزوة التي نزلت فيها سورة الأحزاب، حفر الخندق كخطة عسكرية لحماية المدينة بفكرة من أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أحد الصحابة الذي له فضل عظيم ونسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى آل البيت، فقال فلان هذا الصحابي منا آل البيت، مع أنه لم يكن عربيا رضي الله عنه وأرضاه بل كان أعجميا. هذا سؤال الحلقة، ننتظر إجاباتكم في الهاشتاج بالشروط المعروفة، متابعة الحساب وكذلك الإجابة ومنشنة القناة. بالنسبة للأمر الثاني، طبعا عندنا اليوم ضيفنا الشاعر عبد الهادي بودية، تأخر علينا وبيجي إن شاء الله، وسعيد يوصل بالسلامة. كذلك عندنا القارئ يحيى مجرشي تعرض للظرف، ونقول الحمد لله على سلامتك وما تشوف شر. وشرفنا شيخنا الشيخ زيد، طبعا الشيخ زيد من درسني وشرفت بالتلمذ عليه في كلية الشريعة. الله يحييك شيخنا.
الله يبقيك ويحفظك ويبارك في عمرك وعملك.
يا مرحبا ومسهلا شيخ. اليوم موضوعنا شيخنا جنة الأصحاب، وأنا بالنسبة لي رأيت مع فهد صراحة موقف يعني في زعوله وما قصر الشباب. واليوم يوم الجمعة وكنا نقرأ في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هذا التوجيه الإله لرسول الله عليه الصلاة والسلام. حول هذه الآية شيخنا لو أتحفتونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا أشكركم على هذه الدعوة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يرزقنا وإياكم صلاح النية في القول والعمل. حقيقة الحديث عن مثل هذا الموضوع حديث طويل جدا وحديث كبير، لأنه بطبيعة الإنسان لا يمكن أن يبقى وحيدا، ومن عادة الإنسان أن يألف الخلطة وأن يخالط الناس، ولذلك الشخص المنعزل عن الآخرين تجده إنسان غير سوي، وعنده أمور نحتاج إلى أن نتحقق منها، لأنه بطبيعة الإنسان أنه يحب الاجتماع والخلطة مع الناس والكلام وقضاء حوائج الناس وطلب المساعدة من الناس، إلا أنه لكل إنسان بيئة ينضم إليها أكثر وينحاز إليها أكثر، وتجد أن أغلب وقته يقضيها مع هذه البيئة، وكل إنسان يختار البيئة التي تناسبه. فتجد مثلا محب الرياضة انحيازه كثيرا مع زملائه الذين يعشقون هذا الباب ويتناقشون في هذا الموضوع، ولا تكون شاردة ولا واردة في الدوري السعودي ولا في الدوري الأوروبي إلا تجد عندهم خلفية جيدة عنها. أيضا تجد مثلا عشاق العلم، طلبة العلم، تجدهم يجتمعون على هذا الباب، وتجدهم يتحدثون عن الكتب الجديدة والطبعات الجديدة والمؤلف الفلاني. فكل إنسان بطبيعته يميل إلى من يحملون معه الهم الذي يحمله أو الاهتمام أو الغاية التي يريد الوصول إليها. ولذلك تجد أن لهذه البيئات تأثير على صاحبها، تغير من سلوكه، تغير من تصرفاته، بل حتى يعني على المستوى الفردي أحيانا. لو تأخذ من نفسك مثلا مثال وتقول والله أنا خلال هذه الفترة، وهذه أنا مثلا مرت بي في مرحلة مراحل
تجربة،
أنه خلال هالفترة هذه سوف أركز على قراءة كتب مثلا علي الطنطاوي على سبيل المثال رحمه الله. تجلس مثلا شهر شهرين تقرأ في كتبه في مذكراته، بعدها تجد أنك متأثر
به،
بأسلوبه في الكلام، تجد متأثر بأسلوبه في الكتابة، بل أحيانا تصل إلى مرحلة أنك إذا قرأت عنوان المقال تعرف الفكرة من خلال ما قرأته عنه. كذلك تأثر الإنسان بالبيئة المحيطة به تؤثر عليه، ولذلك يأتي اختيار الإنسان للنخبة التي تشكل سلوكه. والأولين ماذا قالوا؟ قال قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، ما يحتاج أني أنا أعرفك وأدرس، بس أعطني عينات من الأشخاص التي ترتبط بهم والذي تجلس معهم، سوف أعطيك كثير من التفاصيل التي تخصك، لأن الإنسان كما يقول الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، ويقول الآخر أنت بالناس تقاس بمن اخترت خليلا فاختر الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. كل إنسان سوف يتأثر بمن يخالط ومن يجالس ومن يصاحب شاء أم أبى. بعض الناس يقول لك لا والله أنا ضابط سلوكي وأنا أعرف تصرفاتي، لا، سوف تتأثر مع طول الزمن شئت أم أبيت، وقد رأينا وخبرنا وعرفنا أشخاصا من أبنائنا وزملائنا وأحبابنا تأثروا تأثر كبير بمن صاحبهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. سوف تتأثر وسوف تسير. وذاك أحيانا تجد بعض الناس مثلا تخصصه مثلا ولنقل في 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 الشريعة، لكنه دخل مع ناس لهم ارتباطات تجارية، فتجد أنه بدأ يفكر بمثل تفكيرهم ويحاول أن يقرأ أبواب التجارة، مع أنه نشأة علمية قحة. وقس على ذلك الكثير من الاهتمامات سوف تتأثر بهؤلاء الذين خالطتهم. ولذلك يحرص الإنسان على أن يبحث عن الصحبة المناسبة التي تصوغ أخلاقه وتصوغ سلوكه وتقوم تصرفاته على الأمر الذي يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أعجبني حقيقة عنوان هذا اللقاء لما قلنا جنة الأصحاب أو جنة الصحبة. يعني بالفعل الصحبة جنة، ولذلك أنا وأنت والثاني والثالث عندما نسبر زملائنا تجد أن هناك أشخاص يمكن أن أبوح له بكل شيء.
صحيح، ترتاح إليه،
أرتاح إليه وأستشيره وأفضفض عليه بعض الهموم التي أمر بها، ولولا هذا لانفجر الإنسان. أحيانا تتكلم مع زوجتك ما تقدر الأمر الذي تتكلم عنه ولا ترد لك الاعتبار الذي تريده أنت، تتكلم مع والدك مع والدتك، لكن الصاحب لا. إذا وفقت بمثل هذه النوعية من الأصحاب تجد بالفعل أنك تعيش جنة. ولذلك ليس كل زميل صاحب بالمعنى الذي نريده ونقصده، كثير الأشخاص، وما أكثر الأشخاص حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل، والأشخاص اللي نخالطهم ونعرفهم كثير جدا في العمل، في المدرسة، في الحي، في المسجد، في، لكن عندما يمر بك أمر تجد أنك تسبر هؤلاء الأصحاب ما تجد منهم إلا 2 3 4 5، تقول والله هذا أستفزع به إذا أردت ضائقة مالية، هذا أستفزع به إذا أردت رأي تربوي، هذا أستفزع به إذا أردت مثلا أمر معين. لماذا؟ لأنني أعرف أن لكل إنسان قدرات، وكل إنسان له يعني هدف بنى شخصيته على هذا الهدف. كثير من الناس نضحك معهم يضحكون معنا، لكن إذا جاء وقت الشدائد ما لقيته.
قالوا الناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث؟ يقول الناس كمئة من الإبل،
اللهم صل وسلم،
لا تكاد تجد فيها
راحلة.
هذا الحديث عجيب،
لو أبحرنا فيه شيء
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن الذي عنده قطيع وذود من الإبل، إذا أراد أن يركب واحدة، عنده 100 من الإبل لكن يريد أن يسافر، لا يحتاج إلى راحلة. ما هي الراحلة؟ هي الدابة التي يستطيع الإنسان الركوب عليها والتي تنقاد معه كما يريد. ليس كل هذه الإبل تتمثل بهذه الصفة، ولذلك يبحث يقول لك لا، ما في مركوب طيب. قد يبحث يترك هذه 100 التي يملكها ويشتري أو يستأجر مع أنه عنده. الناس كمئة من الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة. ولذلك لقمان الحكيم ماذا يقول؟ يقول لا تعرف ثلاثة إلا في ثلاث.
يا سلام، عطنا الأول يا شيخ.
لا تعرف الحليم إلا عند الغضب.
جميل.
ولا تعرف الشجاع إلا عند الحرب والمعركة.
تستعمل كلام واجد وكل
حكي. ولا تعرف الأخ إلا عند الحاجة.
يا سلام.
لا تعرف الأخ إلا عند الحاجة. طبعا ليس معنى هذا أنني كل ما احتج شيء وردني أخي لظرف أو لآخر أنه ليس أخا، لا، ولكن بعض الناس يعني يتمنى لو يقطع من نفسه ويعطيك.
الله.
لماذا؟ لوجود محبة وعلاقة وصحبة وأخوة كبيرة جدا جدا جدا، وهذه كما قلت نحن نجدها في علاقاتنا اليومية.
قال إنما أخى الصدق من كان معك، حتى قال وإذا الزمان صدعك شتت نفسه ليجمعك.
نعم والله، لقد عاشرنا وعرفنا وخبرنا من إخواننا من فيه مثل هذه الصفة.
الله.
ولعندنا بعض الإخوة والزملاء نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنته ونجعل محبتنا خالصة، عرفناهم منذ المرحلة المتوسطة وما زلنا إلى الآن في دورية كل أسبوعين نجتمع بهم، كل أسبوعين نجتمع بهم إلا عاد إذا جاءت ظروف معينة، لكن يبقى اللقاء والمحبة. بل والله إننا لنخصهم بالدعاء في أوقات الإجابة وفي سجودنا وفي الأيام الفاضلة لما نعرف من محبتهم لنا ومحبتنا لهم. وهذه من متع الحياة الدنيا. ولذلك نرجع واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
كذلك
يريدون وجهه. هذه هي العلاقة الحقيقية مع الأشخاص. علاقتي مع هذا الرجل علاقة لله وفي الله. لا أحبه لأنه صاحب مال ويمكن يقضي حوائجي وأستعين به فيما أريد. لا أحبه لأنه صاحب شهرة يمكن أستفيد منه في أموري الخاصة، إن كان تاجر في دعاياتي وإعلاني، وإن كان يعني غير ذلك فأنا أستفيد من شهرته حتى
وجاهه.
أو نعم، لا، المحبة التي أحبه فيها لله. ما معنى لله؟ لما رأيت فيه من الصفات الطيبة والصالحة وارتباطه بالله جعلتني أحب هذا الرجل.
يعني هذا هو المعيار الشيخ، عشان أعرف أنا فعلا أحبه لله أو لغير الله أنظر لدافع المحبة.
نعم نعم، أنا عندما أنا لي علاقات، لكن ما هي المحبة التي أتقرب بها إلى الله عز وجل؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا ضابط النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث الذي قال فيه: ثلاث من كن فيه
وجد بهن
حلاوة الإيمان.
الله،
هذا الإيمان له حلاوة، له نشوة، له متعة، له طعم، له أنس في النفس يشعر بها الإنسان في مواطن. من ضمن هذه المواطن علاقتي بأخي. أحيانا يتصل بك شخص فتطمئن نفسك وتستقر ذاتك وودك إنه ما يسكر السماعة. والله إن لي من إخواني من هذه النوعية،
الله،
وأنني إذا سمعته إني أفرح بسماع صوته. ولولا أنه يعني أعرف أنه لا يريد، لا ذكرت اسمه الآن، وإني أتقرب إلى الله بحبه وأعلم أنه يعرف هذا، أن يعني علاقتي به. بالفعل أحيانا والله أحيانا يمر بالإنسان هم وإذا به فجأة يتفاجأ هذا الرجل يتصل عليه كأن أحد قايل له ترى أبو فلان مهموم سولف معه. أو وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
والله يا شيخ أنا ألمس يعني في صوتكم نظرات هذا الصدق المشاعري العظيم، وأهنيك على هذا الأخ في الله، وأهنيك عليك يا شيخ.
هم ولله الحمد كثر،
الحمد لله،
ولله الحمد، وليس واحد ولا اثنين، وهذا من تمام النعمة. بل أنا أذكر من يعني من المواقف التي مرت بي، تعرفت على شخص في المدينة المنورة عن طريق برنامج قديم اسمه برنامج البالتوك.
أي نعم.
كان لنا غرفة دعوية بسيطة، وهو رجل يمكن يسمعني الآن من شباب المدينة، وهو أصغر مني سنا. صار بيني وبينه علاقة، وهو رجل ذبياني يعني حتى أقرب، يعني ليس لي به نسب ولا أعرفه قبل هذا البرنامج ولا شيء، لكن صار بيني وبينه علاقة أحسب أنها علاقة يعني في الله ولله. ذهبت إلى المدينة فأردت أن أزور هذا الرجل، لكن ضيعت رقمه، ما عندي رقم تلفونه. اتصلت على الأهل في البيت، قلت دوروا في الأوراق اللي في المكان الفلاني لعلكم تجدون اسم فلان ابن فلان إذا في رقم هاتف أو لا. بحثوا ما وجدوا. أنا جالس بعد العصر في الحرم المدني، وإذا بالجوال يتصل برقم ثابت من المدينة. استغربت، يعني أنا لا ليس لي علاقات في المدينة، وإذا به صاحبي. كان معي أحد الزملاء الأخ إبراهيم العيسى، كان معي في المدينة، فاتصلت به ورديت وإذا به صاحبي هذا. سلام عليكم السلام. قلت فلان وش هالاتصال؟ قال والله ما أدري، لكن جاءني شعور أنك في المدينة فرفعت السماعة. قلت يا رجل أنت شايفني؟ قال والله ما أدري عنك. قلت والله أني في المدينة، وأنني يعني بحثت عن رقمك، أريد أن أتصل بك، أريد أن أراه، أنا ما رأيته من قبل أصلا ولا أعرف، لو يقابلني ما عرفته.
أول مرة ترون بعض يا شيخ؟
كل علاقتي به كانت عن طريق الكمبيوتر، صوتي في هذه الغرفة، صوتي إذا ما كان حتى في فيديو ذيك الأيام،
هذا قلوب عند بعض.
فلزم علي إلا أن تأتيني في حي الشهادة، هو كان في حي، قلت ما يحتاج أنت بس عطني الوصف أنا بجي. ذيك الأيام ما كان فيه لوكيشن ولا كان فيه، قال اذهب إلى المكان الفلاني واسأل العمدة، قال بس وين بيت أبو فلان، وهم يعلمونك على طول.
ما شاء الله.
فأحيانا يعني مثل هذه العلاقات ومثل هذه الصحبة التي لا يربطك بها رابط إلا أنك تتقرب بها إلى الله عز وجل، هذه من أجمل متع يذوق الإنسان بها حلاوة الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
دكتور زيد، ممكن خوي فهد يشاركني أحيانا يا شيخ، والله أنه يجي في بالك خويك فلان من الناس تبي تتصل عليه، ما تدري لو أصلا ترفع جواك لو يتصل عليك، أو تدق عليه طلعك مشغول، تلمي تدق عليك يقول أنا أصلا كنت أدق عليك، يعني تتوافق الخواطر، إنه جاء في بالك وأنت جيت في بالك في نفس اللحظة.
صحيح، يحدث.
وكذلك ترى حتى نبرات الحين نبرات الوجه بعضهم ما عنده، ترى بعضهم يحبك ويقدرك ويتمنى أنه يخدمك بأي شيء، ولكن تلقاه ما يظهر المشاعر الأخوية أو المحبة في الله. فلذلك زي ذول يا شيخ سبحان الله زي ما تفضلتهم قبل قليل، يعني أن سبحان الله تعرف من ملامحه وتعرف كذلك في وقفاتك، سواء في أفراحك سواء في أحزانك تعرف هذا الرجل. احنا عندنا بس بعض التغريدات، إذا كان يسمحون الآن ولا نأخذ فاصل، سنأخذ فاصل ثم نرجع للتغريدات، هذه مهمة، كل هذه التغريدات تطرق هذا الموضوع اللي ذكرناه.
طيب
نأخذ فاصل مشاهد الكرام ثم نعود لكم بإذن الله.
ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرى جاتك في مسك الختام.
حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد الفاصل ونرحب كذلك بالشاعر أخونا عبد الهادي وديا. يا مرحبا وسعيد.
الله يبقيك طول عمرك.
الله يحييك ولا تعبت
ولا ندمت، الله يطول عمرك.
الحمد لله. معذرة
على تأخير.
لا معذور.
توحين جاي من المطار على ما قال.
الحمد لله على سلامة. الجنوب.
الله الله.
بشر كيف الجنوب والأجواء والأمطار؟
الجو زين وكل شيء طيب.
أصلاً جيتك من الجنوب في هالأوقات وفي الطقس هذا إن نشكرها لك، ترى هذه تضحية كبيرة.
أمضح.
الله يحييك أبو سعيد.
يا مرحبا وسهلا.
طيب مشاهدي الكرام حياكم الله مجدداً. كما ذكرنا قبل قليل مشاركتكم عبر الهاشتاغ ديونة المدينة. هنا بعض التغريدات فضيلة الشيخ ربما نعرج عليها. هنا الأخ يقول: قيل في الصداقة نستقيم معا أو ننكسر معا. هنا كذلك الأخ تقول: اختر من تصاحب بعناية، صاحب السعداء، صاحب محبي العلم، صاحب الأشخاص الذين أرواحهم وضمائرهم حية حتى تحييك وتجعلك شخصا متوقدا محبا للحياة. هنا الدكتور بندر الشراري يقول: إلى زمن قريب كان طريق انحراف الابن مقرونا برفقة سيئة في الواقع، وأما اليوم فلا أكثر من فراغ يبتعد فيه عن أبويه ويغلق عليه بابه وينفرد بجواله. اجلسوا مع أولادكم كل يوم وعززوا في أنفسهم تعظيم الله وربوهم على مكارم الأخلاق وشهامة الرجال، اشغلوهم بما ينفعهم لئلا يشغلوكم بما يسوءكم. صراحة هذه التغريدة يعني فيها نوع من التربية، فيها نوع من التوجيه ونوع. الآن يا شيخ قل يعني الناظر أو الأب ولي الأمر مسؤولية على ابنه، ربما الأب يرى بعض أبنائه يصاحب بعض الأصحاب الذين يريدون المهالك، يعني سواء إلى طريق شر إلى آخره. ثم تسأل هذا الأب تقول له: يا فلان ولدك خالد، ولدك محمد يعني ترى يخاوي فلان، فلان معروف في مخدرات، فلان معروف في سرقة، فلان معروف في. فهنا يا شيخ ما هو توجيه الأباء حيث أنه يختار لابنه زي ما ذكرت قبل قليل الصحبة اللي هي اللي يعني تعين على الخير والطاعة؟
بس قبل هذا يا شيخ لو عدت التغريدة الأولى،
يعني قال نستقيم سويا أو ننكسر سويا،
أو ننكسر سويا،
أنا صراحة
يعني هالتغريدة هذه ربما
عاطفية
مقصدها حسن، نعم يعني أنه لكن ليس شرط إذا لم نستقم سويا أن ننكسر سويا. بل أجمل من هذا
جميل.
ما قال بعضهم بأن الأخ مع أخيه مثل العين واليد.
يا سلام.
مثل العين
واليد.
واليد
مثل
إذا دمعت العين أو إذا تألمت اليد دمعت العين،
السلام.
وإذا دمعت العين مسحت اليد هذه الدمعة. هذا هو معنى الأخوة.
الله.
إني نعم أنا أستاء لمصابك وأسعى إلى إزالة هذا الألم، أستاء لمثلا انحرافك وأسعى إلى تقييمك وتعديلك، لكن إذا استقمت معك وإذا انكسرت معك. ربما مقصده حسن لكنه لم يوفق إلى هذه العبارة. الأمر الثاني ما تفضلت به يا أخي الكريم، أنا والد وأب، وكثير من الآباء يتمنى أن يكون أبناؤه من أفضل الناس، ويتمنى أن يكون أبناؤه قدوة في المجتمعات، ولكن كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي من أحببت. نوح عليه السلام يعني نبي من أنبياء الله، ما استطاع أن يقدم لابنه شيء. وذاك بعض الآباء: هل تظن هذا الأب الذي يرى ابنه يمشي مع هؤلاء السيئين تظن أنه ما تكلم معه أو ما طالبه أو أنه ما يعني بكى حرقة لما يرى من حال ابنه؟ لا أظن إلا نادرا. ولذلك هو يحاول قدر المستطاع ألا يظهر هذا الهم أمام الآخرين. نعم الأب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالوالد راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وجاء في الحديث عند أبي داود: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من تأديب حسن. ما أعطيت ولدك أي عطية أفضل ولا أجل من التأديب الحسن الذي تستقيم معه أخلاقه. ما تفضلت به صحيح، أن الأب ينبغي أن يراعي وأن يعني ينظر إلى علاقات ولده ومع من يمضي ومع من يمشي وينصح، لكن أعظم من هذا كله وهو من أعظم ما رأيت له أثر: ألا يغفل الآباء عن الدعاء لأبنائهم بالصلاح والهداية والتوفيق. الدعاء الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاث دعوات لا ترد لا ترد، وذكر منها دعوة الوالد لولده.
جميل.
ادع لولدك يعني بالصحبة الصالحة، وهذا مهم، وأن يرزقه الذرية الصالحة. ادع لولدك أن يعينه الله عز وجل على العبادات، ليس الدعاء فقط يعني في أمور الحياة أو الوظيفة، لا، حتى في العبادات، حتى في البعد عن الشرك. وجنبني والبنية أن نعبد الأصنام.
الله.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يعني دعاء الأب لولده من أعظم أسباب التوفيق، من أعظم أسباب التوفيق، يشعر الإنسان أو لا يشعر. ربما هذه الدعوة ما تجد أثرها الآن لكن تجدها في المستقبل. فتوجيه الآباء للصحبة لأولادهم في قضية الصحبة هذا مهم. التعرف عليهم، خل أولادك يجون عندك زملاء في البيت، حط لهم عشاء، قل لهم هم صلحي لهم عشاء، حط لهم ما يحتاجون، إذا كانوا يبغون بعض الألعاب اللي بتجمعهم في البيت أمام ناظريك لا حرج ما دام أنها في حدود المباح.
يعني الأب دكتور يعني صادق وقت الحالة نشوف الله أعلم أنه مصادقة الأبناء حيث أنه يعني يعرف صاحبته،
لكن ليس كل أحد يستطيع هذا الشيء. يعني لا نريد أن نكون مثاليين، في إنسان قد يستطيع أن يصاحب ولده ويصادق ولده، في واحد ثاني ما يستطيع، ظروفه الاجتماعية، وضعه الاجتماعي، ارتباطاته، يعني التزاماته، لكن لا يغفل عن المتابعة.
بنيجي لهذه يا شيخنا سمحت لي، بس أنا ريحنا أبو سعيد شوي توه جاي قلنا ياخذ راحة
الله يطول عمره،
لكن رجعنا وفي طلب القصائد واجد يا أبو سعيد، والله يعينك علينا وعلى متابعينا اليوم، ونقول لهم هاشتاق عندكم بعد اللي عنده طلب سواء من ضيوفنا أو كذلك طلب لأحد مشايخ أو الشعراء أو المنشدين نستضيفه في هذا البرنامج، الهاشتاق عندكم والإخوان جزاهم الله خير في الإعداد يتابعون. أبو سعيد، الرأس مرفوع والراية سعودية،
الله الله،
تحت حكم سيد السادات سلمان، من القصائد اللي اشتهرت وانتشرت ووجدت يعني صدى جميلة جدا. لو أعطيتنا يعني كانت ضمن في حفل قبائل قحطان العريبة، اللي مسي عليهم بالخير الشيخ وجبر
طول عمرك،
وأنت لك دائما جزاك الله خير، يعني من الشعراء اللي تجده في كل محفل وطني، سواء في منطقة عسير وأنت جاي عند الأمير طلال، يمكن قبل أمس كنتوا في حفل عند الأمير عشق بن ناصر
الله الله
بن سعيدان
الله الله.
نبي أول شيء الطلب اللي يطلبوه المشاهدين، ثم عاد نرجع لهذه
على خشمي
عليه السلام.
أول شيء والله أنها يشرفني ويزيدني فخر إني بين النخبة اللي نفتخر بها ونكتدي بها من زمان، ما هو من الحين، الله يطول عمرك. بالنسبة لجيتي من المطار، احنا كنا في حفل عند الأمير تركي بن طلال
سلام
الله يمسيه بالخير، أمير منطقة عسير، والوطن حنا للوطن في نجد ولا في الجنوب ولا في أي جهة في مملكتنا حاضرين. بالنسبة للقصيدة الوطنية اللي قلت قبل شوي، الشيء اللي في الوطن يجي لها قبول، يجي لها محبة، سواء في احتفال قبيلة أو في احتفال وطني، هي بيات ودائما أقولها وأكررها خاصة في المجد،
من زينها ما حد ترى كل الناس تطلبها، من طيبها وطيب رأس راعيها،
من ضمنها يقول دون الوطن نحتمي لآثار تلهية،
هيا
نلعن ثوى المعتدي ونزبن الجاني،
يا سلام،
أمجادنا عز والأفعال محمية في ظل هيبة ملوك عز الأوطاني، الرأس مرفوع والراية سعودية تحت حكم سيد السادات سلماني، أبو فهد كل وقفاته بطولية، ونقال أخو نوره أفنى كل خواني من هيبته، تخضع الروس الخمينية وإيران يشكون منه إيراني، إيراني ولي عهده نشوش عند طارية، يمنا ملكنا ولجل الدار متفاني جدوده من أكبر أكبار الكبارية ما بين عبد العزيز وبين راكان.
يا سلام يا سلام،
فيها أمس يقولون قصيدة حصرية،
هي والله وطنية
الجديد، حنا
وطنية، ولكن والله ما يحضرني منها شيء، أنت توني مسويها
لو شيء منها
كاتبها يعني. من ضمنها يقول في بدايتها يقول القصيد الله الله،
هي القصيدة الجديدة ما بعد ثبتت،
اي والله ما قد حفظتها، هي بالجوال والجوال طافي.
طيب بما أن عن الصحبة يا أبو سعيد،
اي والله أكثر ما جهزنا عن الصحبة
سلمت،
لأنها موضوع حلقة فيها بيات، ولكن آخر ما كتبت يقول خوة إقلال الدين كابوس مخيف،
أنا أشهد ربي بعد مداهم،
مسلسل ما تجذبك فيه حلقة،
سلام،
الناس فيهم عاقلين وملاقيف، الله خلق والله فرق بين خلق، لا تخاوي مفتن ونمام وضعيف، خوص وكن يمناه من دون حلقة،
يا سلام،
وأنا خوي من يحفظون المعاريف وصدورهم عن بث الأسرار غلقة، والخوة اللي بس ضحكة وسواليف طلقتها 99 طلقة.
الله يجزاك
الله يبارك
فيك. طبعا الشيخ زيد عبد الهادي والده من أسرة شعرية، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر لحكمة، وكان يحب الشعر عليه الصلاة والسلام. وأنا طبعا نوجه بوجود أخوي عبد الهادي الدكتور زيد أخوي فهد، نوجه رسالة للشعراء أنهم يخدموا مثل هذه القضايا، سواء قضايا التحذير من الصحبة السيئة والحث على صحبة الطيبين، سواء قضايا الأمة، قضايا الوطن، قضايا المجتمع، فنحث الشعراء. يعني بعض الشعار تجد قصيدة بس في الخدود والعيون السود ولجت قضايا الامه العظيمه وكذا ما تلقيت
هذا كلام،
لكن دائما نوجه رساله
الكتاب الكتاب الاعلاميين، يعني هذه مسؤوليه وامانه صحيح. يعتبر اعتقد ان الله سيسالهم عنها، يعني الصحبه زي حلقتنا اليوم جنه، جنه الاصحاب هي جنه في الدنيا، لذلك الصاحب اذا وجدت الصاحب الصالح باذن الله تعيش فيها جنة هذه.
يعني المبادئ هي رساله، هذه الرسالة يقدمها كل إنسان في القالب الذي يجيد.
سلام.
الشاعر يقدم مبادئه ورسالته ودينه وآدابه في قوالب شعرية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى الشعر وقال أهجهم يا حسان وروح القدس معك، وكان عليه الصلاة والسلام يعني مما ثبت عنها القصيدة المشهورة لما جاء يعتذر إليه نبيت وأن بانت سعاد وقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، قصيدة المشهورة
كعب بن زهير
لكعب بن زهير،
نبيه أن رسول الله
وعدني، استمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجد
عليه الصلاة والسلام
استمع إليها كاملة حتى عفى عنه بعد ذلك. فالشعر يعني هو
ديوان
وهو أيضا منبر عظيم من منابر هذه الأمة، يستطيع الإنسان من خلالها أن يقدم الكثير، ولذلك كانت أغراض العرب سابقا يقدمونها في الشعر، وبعض الناس ما تزوج بناته إلا بعد أن مدح صاحب أبو هذه البنات بالشعر وانتشرت القصيدة، فتسابق الرجال إلى الزواج من بناته، وهذا معروف. ولذلك البيت الأخير اللي ذكرته
الخوة اللي بس ضحكوا سواليف،
لا فيها يضحكني أو آخر بيت
أيها الخوة،
أي نعم
الخوة اللي بس ضحكوا سواليف طلقتها 66 طلقة
طلقة. ولذلك كان عندنا العوام على هذا البيت كانوا يقولون مثل عامي
نعم.
اتبع مبتسياتك
أيوة.
ولا تتبع مضحكاتك.
الله يا سلام
هذه شيء يقصدون بها،
يعني يقول اتبع الأشخاص الذين يذكرونك بالله حتى تبكي،
يا سلام.
وكلما شافوك على خطأ لاموك حتى تبكي، وكلما شافوك على اعوجاج عدلوك
لو يوجع كلامهم،
نعم. لكن لا تتبع من يضحكك ويزين لك ويجمل لك، ترى العوام ما يجيبون كلام، يعني فيها حكم كبيرة جدا،
يا سلام.
ولذلك يعني كثير من الناس يضغط على نفسه اليوم وده يروح وينبسط وده يفعل وده، لكن اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فصبر نفسه عن كثير من الأمور ورابط على طاعة الله عز وجل حتى يجد الأنس الحقيقي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
لذلك شيخنا كبار السن حتى أظن يقولون من خاول المصلين صلى،
نعم.
من خاول المولين ولا،
نعم.
لذلك تجد حتى في كبار السن من أقوالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع الكلام قصة بن ساعدة ولقمان الحكيم، نزلت في صورة كاملة باسمه لهذه الحكم العظيمة. يا شيخ نظن عندنا حملة،
نعم أنا هذه بشرة نزفها لكم جميعا ضيوفنا وكذلك مشاهدي الكرام. طبعا هذه الحملة بشركم أطلقناها قبل فترة قبل عيد عن نبينا قدوة، طبعا عبارة عن 20,000 صك، هذا الصك بعض الأسر، الصك قيمته تقريبا 500 ريال، بعض الأسر تجمع من المبلغ 500 ريال ثم تهدو، هي أجمل هدية صراحة، بعضهم قدموا حتى في المعايدة. وكان هدفنا هذه الحملة 20,000 صك، واللهم لك الحمد يعني أغلقنا الحملة كاملة قبل العيد، والآن فيه بإذن الله حملة جديدة بإذن الله بمساندتكم مشاهدي الكرام ووقفتكم كما وقفتوا معنا في الحملات الماضية. اسمعوا تفاصيل هذه الحملة مع أخي عبد الله الشماسي.
طبعا هذه حملة لأنك تستاهل، هي فكرة الحملة السهم 100 ريال ممكن تهديه لمن علمك الفاتحة أو علمك أي سورة من القرآن، أو كذلك إذا في معلم للقرآن ممكن يهديه لأحد طلابه. لذلك نحث الطلاب والمعلمين أن تهدي سهما لمن يستاهل، يعني لأنك تستاهل، لمن يستحق. وأنا بهذه المناسبة أهدي سهمي لشيخي أستاذي الدكتور زيد قرون اللي درسني، فأنا أهديك سهما لشيخ زيد في هذه الحملة.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. كتب الله أجرك. طبعا هذه صراحة نموذج من نماذج الصحبة،
هذه مبادرة.
مبادرة نعم. شيخنا احنا يعني ذكرنا قبل قليل، ذكر الشيخ عبد الله عن موضوع قول الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. شيخ الآن هل في ناس في هذه الدنيا الآن يعيش بدون صحبة، أو يقول أنا أغتني من الصحبة، يعني يقول أمشي مع فلان ولكن لا أصاحبه في كل وقتي أو جل وقتي، ولكن أكون أنا لحالي بلا مشاكل ودخلت راس
عزلة، يعني
إيه عزلة.
هذا يعني غير سوي. أنا قلت هذا في أول اللقاء، الإنسان الذي يريد أن يعيش وحده منعزلا عن الناس من طويل موجود، لكن هذا في الغالب عنده مشكلة نفسية. أما الإنسان بطبيعته يعيش مع الخلطة، لا بد أن يكون له أحد يسمع إليه ويتكلم، إلا إنسان تفرغ مثلا، انقطع للعلم، انقطع للدراسة، لا هذا شيء آخر. أما إنسان يقول والله أنا بأجلس لوحدي ولا أريد أن أخالط الناس، أو أنا مرتاح ومبسوط، هذا عنده إشكالية، لأن هذه فطرة، فطرة الله عز وجل فطر الناس على الالتقاء بالآخرين وعلى الجلوس معهم وعلى الكلام معهم. أصلا لا بد أن يقضي لك الناس حوائجك، ولا بد أن تقضي حوائج للآخرين، هذه طبيعة الحياة، ولا يمكن أن تكون هذه إلا بمثل هذا. نعم بعض الناس يقول أنا عندي أصحاب لكن ما عندي استعداد أجلس من بعد المغرب في الاستراحة إلى الساعة 2 كل يوم، ما عندي استعداد كل يوم لازم أقعد معهم 4-5 ساعات. نقول نعم هذا كثير وهذا مطلب، لكن عندي يعني صحبة قد ألتقي بهم بين فترة وأخرى، أجتمع بهم بين فترة وأخرى، هذا لا أظن أحد سيسلو عنها. ولذلك احرص على الصحبة الطيبة المباركة التي يكون لها أثر في سلوكك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الجليس الصالح مثل حامل المسك، مثل اللي بيع الطيب، أن دخلت عنده في المحل يا تشتري منه، يا يقول لك خذ هذه هدية، يا يقول لك تطيب.
تطيب نعم.
ما في، ما يمكن تطلع وانت ما شمت ريح زين.
طيب الخاطر.
لكن لما تذهب للحداد نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك تطاير الشرار، ولا تطلع أقل شيء شبك في شماغك ريح تنشينها منها الحديد ومنها النار.
فعلا.
ولذلك الإنسان دائما في مجالسه، في علاقاته، في أموره كلها ينبغي أن يحرص الله على هؤلاء الصالحين، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل هذه العلاقات التي نعيشها اليوم إذا لم تكن هذه العلاقة مبنية على هدى وعلى صلاح وعلى محبة في الله، فإنه سوف يخسر الإنسان شيئا كثيرا ويندم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار، تركوا الصالحين وقالوا هذول ما عندهم سالفة وهذول سيئين وهذول أشرار وظلال، وارتضوا بهؤلاء الذين زينوا لهم باطلهم، فلكنهم ما وجدوهم معهم في النار، لأن الله عز وجل أكرم أولئك بالمقام العلي. ولذلك أصحاب العلاقات الطيبة الله سبحانه وتعالى يجعلهم على منابر من نور، على منابر من نور، يغبطهم على هذه المنابر الشهداء والأنبياء.
الله أكبر، لهم أعظم ناس منازل.
يعني لمجرد هذه العلاقة يجعل الله عز وجل لك مكانة. يا أخي لو لم يكن في هذه العلاقة الصادقة والصحبة الطيبة والمحبة التي بين الأخوين إلا أنها سبب في استجلاب محبة الله لكفى، ما بذلت مال ولا بذل جهد ولا تكلفت شيء. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ذهب لزيارة أخ له في الله، زيارة خاصة يريد بها وجه الله عز وجل فقط، ليش؟ أحبه لصلاحه، اشتاق إليه، راح يزوره يرجو ما عند الله عز وجل بهذا الفعل، فأرسد الله على مدرجته ملكا، استوقفه الملك، سأله وين رايح؟ إلى فلان، هل لك من نعمة تربها؟ تبغى منه شيء؟ لك مصلحة معينة؟ قال لا والله، غير أني أحببته في الله فأردت زيارته. قال الله عز وجل أخبره بأن الله يحبه. إذا نال الإنسان محبة الله ماذا يريد؟ إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. إذا أحبه نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني كل هذه الفضائل أنالها بسبب علاقتي مع أخي وارتباطي به لله فقط، فأنال هذه الأجور العظيمة والمنزلة القوية.
ذكرت الفضائل دكتور، رأيناها صراحة في أرض الواقع، ربما قبل فترة يعني، ولي هو أبو هادي قبل فترة رأينا سبحان الله يمكن انتشرت بعض الصور أحد طلاب الحلقات تحفيظ القرآن الكريم وافته المنية وغادر الدنيا. سبحان الله يعني انتشرت صور شفتوها يعني يوم دفنوه الأصحاب والأقارب حتى والديه كلهم خلاص انتهى يعني الدفن مراسم الدفن انتهت ومشوا، بقوا أصحابه في قبره يدعونه. أنا قاعد أفكر أناظر هذا الموقف أقول انتهى يعني الصحبة بينهم انتهت يعني خلاص هذا انتقل إلى دار الآخرة، صلى الله يعني يرحمه ويرحمنا إن شاء الله إذا ما صاروا إليه. فأقول الآن ما شفت الآن يعني ضريبة الصحبة الصالحة ما تركتها حتى عند الممات، ما نسوه في أعظم موقف وهو الدعاء. وأنا أيقن يقين راح نسوي له من الآبار. من قبل فترة قريب أخونا الداعي عمر العجيل توفت والدته صلى الله أن يغفر له ويرحمها نفسه بهذا الوقت هذا. عندنا بعض الشباب فجأة كذا قالوا نشراكم نقط قطح 40 ريال 50 ريال 100 ريال، حفروا له بير باسم والدته غفر الله لها. أنا أعرف الشباب اللي عندي ذولا أغلبيتهم ما فيها حلقة وصل بينه وبين عمر، يعني فقط عرفوه بالدين عرفوه بالصلاة عرفوه بالخير، ولذلك ما نسوا والدته يوم ماتت ما نسوا.
أنا أذكر في مقولة شيخ فهد يقول انتقي صحبتك جيدا فإنك تختار الصف الأول الذي سيصلي عليك إذا مت. الأخوياك هم اللي بيصلون عليك ترى، فأنت انتقي أخوياك. إن كان أخوياك ما يصلون بيجون بيصلون وبيحضرون بيمشون ترى، يمكن حتى دعوته غير مقبولة الرجال ما يصلي وكذا. فأنت انتقائك للصحبة الصالحة أن تنتقي ذول أخوياك قبل الممات. حتى في القرآن يا شيخ الله عز وجل قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، قالوا أن الصديق الحميم يشفع لصاحبه الصالح يوم القيامة. النبي بنسمع من أبو سعيد.
الله يطول عمرك وأنا مستمتع.
الله يسلمك. نترك لك الخيار ذي المرة يا أبو سعيد عاد تنتقي.
أنت والله الصحبة الطيبة لي.
الله يطول عمرك.
الله يرضى عنك. الله يرضى عنك.
طبعا في بيت أنا اللي عجبني لك يا شيخ كل قصائدك زينة وكفو.
الله يطول عمرك.
يقول يا عز الأصحاب واسمع قول أبو دية اقطعني من السلام الغاب سرحاني حي اللي ما يغيب لجلازة.
الله يطول عمرك.
سلمت.
يقول من يجرح الطيب ويتعمد إحراجه
يا سلام
جعله يعيش الحرج في قادم سنينه، الكبر داء خطير وصعب علاجه لها تكبر وانا مخلوق من طينه. بعض الرجاجيل مذ الناس بزعاجه وفي يوم الافعال ما ترجح موازينه، وبعض الرجاجيل بحر تصفق امواجه ما يقبل الهينه في عرضه ودينه، وبعض الرجاجيل بحر تصفق امواجه ما يقبل الهينه في عرضه ودينه، ترى طرت الرجل لواعد يواجه وان غاب عن موعده شمته ومعادينه، وانزل من في المراجل طالت ابراجه يغفر له انها الطول الطاله يدينه، وان جات زلت ردي خاب منهاجه ينظر لها واثق الساس بطرف عينه، نار المشاريه بين الناس وهاجه وبعيد الانظار ما يخسر محبينه، ما ابغى من الصاحب الا فلت احجاجه، ويلقاني ان كبرت الدعوه على يمينه وظروف الايام مستوية ومن عاجة، مر تجي زينه ومر تجي شينه، واللي يهين الرجال انجوه في حاجة عساه يحتاج ويحصل من يهينه.
سلام عليك.
اليوم بما أن هذه الديوانية الجميلة يعني استغرقنا كم شهرين
تقريبا
برعاية جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة، نبشركم يعني جميعا حنا على صدى يعني وقف كالمرحلة الأولى 20 مليون، واللهم لك الحمد أكثر من 28% إغلاق من المرحلة الأولى. شيخنا وأبو سعيد يعني نريد يعني منكم تعريض شيخ كذلك عن هذا الموضوع اللي هو الوقف، هذا الوقف بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجمعية الرائدة من أول الجمعيات اللي أسست في هذه المملكة العربية السعودية، ترعى تقريبا أكثر من 46 أو 47 ألف حافظ وحافظة وأكثر من 10 آلاف حافظ وحافظة يعني استخرجوا من هذه النماذج الجميلة، ومن النماذج الجميلة كذلك الشيخ عبد الله عواد الجهني إمام الحرم المكي وكذلك إمام وخطيب مسجد قباء وكثير من النماذج. احنا نريد أن نعرج عن هذا الوقف ونحث أنفسنا قبل الناس على المساهمة في هذا الوقف، متفائلين بإذن الله جميعا أن نغلق هذا الوقف بهذه الأيام بحول الله. قبل أن نعرج ناخذ فاصل كان نشوف كم وصل من الأسهم في هذا الوقف، ثم بعدها نعود نعرج هذا الموضوع.
ما شاء الله تبارك الله. هذا التدفق اللي رأيناه سويا وبإذن الله عز وجل متأملين بإذن الله أن سنحقق وننجز الحملة كاملة وقريبا بإذن الحي القيوم. وبعض المتابعين والمشاهدين يسأل في الهاشتاج عن يريد تبيين أكثر لحملة لأنك تستاهل. إن قلنا لأنك تستاهل هذه فيها بطاقة إهداء بتبرعك 100 ريال سهم، تأتيك بطاقة إهداء طبعا معنا على الشاشة الآن أرى الحملة شعار لأنك تستاهل، هي 5000 سهم قيمة 100 ريال، فأنت تستطيع أنك تساهم 100 ريال وتقدم هذا السهم إهداء وتأتيك بطاقة إهداء على رقم جوالك إلى من تحب أن تهديها إليه باسمه، وممكن يشترك أكثر من واحد في سهم واحد. وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم القبول والتوفيق. تعليقكم شيخنا على منجزات الجمعية وعلى خدمة القرآن وعلى هذه الحملات؟
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على مثل هذه المناشط خير الجزاء. حقيقة الجمعية المذكورة بعينها لم يحصل لي الشرف أن زرتها من قبل، ولكنني على يقين بأنها ولله الحمد ما دامت في هذه البلاد وما دامت يعني في هذه البقعة المباركة، فأنا أجزم بإذن الله أنها من الجمعيات الطيبة التي هدفها سامي، ويكفينا أنها لتعليم كتاب الله عز وجل
مدينة رسول الله عليه الصلاة
وفي مدينة
والسلام.
النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فكون الإنسان يدعم مثل هذه المناشط ولو بمبلغ يسير، يعني بعض الناس يظن أنه والله هذا الوقف اللي يبغى له 20 مليون، ما أنا وش بقى لو أقدم 100 ريال ولا 200 وش أثرها؟ لا، إن الله لا يقبل صدقة أحدكم فينميها له كما ينمي أحدكم فلوه.
الله أكبر.
وكم سبق ريال واحد ملايين الريالات؟ لماذا؟ لأنه اقترن بنية طيبة. لما يدفع هذا الرجل هذه العشرة وهذه الخمسة وهو لا يجد غيرها أو هي نصف ما يملكه، هي عند الله عز وجل قد توازي من يدفع 10 ملايين وهو عنده 200 مليون. فما يقارب هذه النفقة وهذه الصدقة من النية الصالحة في الرغبة في التعليم والرغبة في البذل والرغبة في المساندة، فإنها عند الله عز وجل عظيمة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء.
الله.
هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء، قد يضاعف الله عز وجل لصاحب الريال الواحد ما لم يضاعفه لصاحب 20 مليون لمن يشاء سبحانه، ولا أحد يتدخل في إرادة الله عز وجل. فقد يحجب الإنسان من النار بسبب هذا الريال، وقد يحجب الإنسان من كثير من الأضرار والأشرار بسبب هذه النفقة. وكلنا يعرف القصة المشهورة لما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها في بيتها، وهذه قصة عجيبة.
الله.
جاءت إلى أم المؤمنين معها بنيتين صغيرتين تريد فقط طعاما يأكلونه أو ماء يشربونه، تدفع جوع وعطش ألم بهم. ذهبت أم المؤمنين ودخلت البيت، ما وجدت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ما وجدت إلا 3 تمرات. لاحظوا 3 تمرات، صندوق التمر اليوم 20 ريال، خذ منها 3 وتأمل معي كم قيمة هذه 3. فقدمتها أم المؤمنين لهذه المرأة، ما عندها، ما تملك إلا هذا. فأخذت الأم التمرة الأولى وأعطتها البنت التي عن يمينها، والثانية أعطتها البنت الثانية، واستبقت الأم لنفسها تمرة.
الله.
تمرة تمرة مباشرة صغيرة مع الجوع والعطش، التقمت التمرة التي معها وهذه التقمت التمرة التي معها، ثم تطايشت أعينهما إلى التمرة التي في يد الأم. أدركت الأم رغبة البنيات في هذه التمرة فشقتها نصفين فيما أكلت شيء، أعطت هذه نصفا وهذه نصفا. فلما رأتها عائشة بكت، أثر فيها هذا الموقف. يعني رحمة الأم ما يعدلها شيء، رحمة الأم وشفقة الأم وحنان الأم وانكسار الأم من أجل أبنائها ما يعدله شيء. فبكت عائشة رضي الله عنها، كيف إن هذه يعني قدمت الصغيرات على نفسها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حكت له عائشة الموقف الذي يعني أذهلها كثيرا، فقال لها النبي عليه السلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: وما يدريك يا عائشة لعل الله عز وجل قد أوجب لها بتلك التمرة الجنة، أو قال حجبها بتلك التمرة عن النار.
الله،
تمرة واحدة تكون سببا في نجاة العبد، فكيف بمن يدعم مثل هذه البرامج ويتعلم الإنسان القرآن ويحفظ الفاتحة، ثم ربما يتخرج يعني هذا الرجل ويكون إماما أو يكون أستاذا في الحلقات، وتتتابع الأجور لك وأنت في بيتك ما تدري عن نفسك. من دل على خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولذلك لا تبخل على نفسك، لا تبخل على والديك، لا تبخل على من تحب، اجعل لك ديدا في مثل هذه الأمور. والحمد لله اليوم أصبح يعني هذه المشاريع ميسورة، ما عاد صار الإنسان يتكلف للذهاب إلى والله هالمنشأة ودعمها، وأصبح يستطيع اليوم من خلال الجوال، من خلال مكائن الصراف، أن يحول المبلغ الذي يريد. وأجمل ما تكون هذه الصدقات إذا كانت خبيئة بين العبد وبين ربه.
الله،
ما أحد يدري عنك، لا زوجة ولا ولد، حاط لك استقطاع شهري 50 ريال كل من الحساب كل شهر، مثل ما تستقطع الاشتراك القنوات ومثل ما تستقطع الكثير من الأمور، خل منها 50 ريال لدعم القرآن الكريم، خل منها 50 ثانية لدعم الأيتام، خل منها 50 ثالثة لجمعيات البر الخيرية للفقراء والمعوزين، 150 من راتبك ما راح، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بل تزده كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك والله إنني أعرف أشخاصا، وأقولها غير حانث، إذا أراد أن يبارك الله في ماله أو يزيد في ماله إنه يتصدق ويقول لي والله إني أرى 10 أضعافها، أعطي 1000 ريال يقول والله إنني أنتظر 10,000، والله إنني أنتظر 10,000، بل يقول والله أحيانا أنها تأتي 10 أضعاف. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 10 أضعاف؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تتعامل مع من؟ تتعامل مع كريم. لو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا اجتمعوا وسألوا الله عز وجل فأعطى الله كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر ثم أخرج.
الله أكبر.
ولذلك بعض الناس مبارك وموفق، موفق يعني أنا أعرف رجل الآن عنده أوقاف تجاوزت قيمة الأوقاف قرابة 25 مليون،
ما شاء الله،
أعرفه شخصيا، بين فترة وأخرى يأتي للوقف ويقول هذا دعم من عندي إضافي، آخرها قبل 3 أيام دعم 400,000 ريال للوقف. طيب هذا وقف كنت أصلا هذا الوقف كله لك، يدعم هذا الوقف،
الله مبارك،
بل إنه كان له يعني أسأل الله أن يبارك له في ماله، كان له يعني نفقات قبل الوقف على أقرباء وعلى، فلما جاء الوقف وأراد النظار أن يضبطوا عمل الوقف قال تكفون اللي كنت أعطيهم لا تقربونهم، إذا سياستكم في النظارة ما تغطي مصالحهم علموني كم لهم وأنا أعطيكم إياها كل سنة مع الوقف. باب كبير. ولذلك بارك الله له في ماله وولده، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له أيضا أكثر وأكثر. فمن يبخل إنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فهذه ميادين مباركة، هذه اليوم أنت واجد بكرة ما عندك، اليوم تستطيع تنفق بكرة ما تستطيع، فلماذا تتأخر؟ لماذا؟ أفضل الصدقة أن ينفقها الإنسان وهو صحيح شحيح. كيف؟ ليش؟ لأن الصحيح وعندها الآن طموحات وعندها أفكار، ودي أسافر، ودي أشتري سيارة زينة، في الريال هذا ما ودي أصرفه هنا، لا يمكن أحتاجه. ولذلك إذا أنفقت وأنت على هذه الحال هذه من أفضل الصدقات. لكن إذا صار الإنسان كبير ومريض وطايح الموت على الباب يقول لا تصدقوا، ها لعل الله، هذه الأولى أفضل. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أثر هذه الصدقة وبركتها ظاهرة على كثير من الناس، في صلاح أولادهم، في صلاح أحوالهم، في صلاح أزواجهم، في صلاح يعني أمورهم المادية حتى. فيا إخوة لا نبخل على أنفسنا، هذا باب ولله الحمد فتح، فلنبادر كل بما يستطيع، ومن لم يستطع فليدعو لهذه المشاريع بالبركة، فليدعو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم خروج إلى المعركة جاء بعض الناس يريد المشاركة، احملنا يا رسول الله، قال والله أنا ما عندي شيء من الدواب أحملكم عليه، ما عندي شيء، وهم يريدون الخروج إلى تبوك والطريق بعيدة والحر شديد، يا رسول الله نريد نشارك نحن فقراء بس ما عندنا، قال والله أنا ما عندي بعد ما أحملكم عليه. انبسطوا وقالوا الحمد لله أنا قدمنا عذرنا ولا خذانا الرسول نبي نروح نريح، لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفق، حزنا ألا يجدوا ما ينفق، طائفة صدورهم متكدرة خواطرهم أنهم لم يستطيعوا أن يشاركوا. ولكن لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك من تبوك قال الحديث المشهور إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. حبس يبلغ الإنسان بنيته ما يبلغه بعض العاملين وبعض الباذلين. فالذي عندما يرى هذا المشروع أو يرى يعني أي نشاط خيري مبارك ولم يستطع دعمه فيدعو القائمين عليه ويسأل الله أن يبارك فيه وفي أعمالهم ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم المزيد، فإن هذا بإذن الله سينال أجر من بذل ومن وقف ومن عمل. فالله سبحانه وتعالى قد يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه بعمله.
كذلك دكتور ربما البعض يعني ما يملك من المال، تلقاه يقول يعني أنا كيف الحين أساهم، يقول ما أقدر 500 ريال أو 1000 ريال، حنا حتى صرنا قلنا 100 لا بأس. النشر زي ما ذكرت قبل قليل شيخ أنه ينشر مثل هذه الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر ربما واحد يساهم أنت ما تعلم عنه. صحيح. وزي ما تفضلت قبل قليل شيخ دكتور اللي هنا في سعيد أن الصدقة تكون عائد لك سواء في ذريتك سواء وكذلك في مالك بركة مالك كل شيء. وأنا والله يعني أوصي نفسي وأوصي الجميع صراحة يعني في حال الصدقة أنك تنويها بصلاح أبنائك، وزي ما ذكرت يعني قال لي دكتور يعني اللي تملك أقوى شيء هو السلاح اللي يملك كل مؤمن هو الدعاء بصلاح الذرية أن يرزقهم الله الصحبة الصالحة. فهذه صراحة إحنا نريد أن نرجع لموضوعنا اللي هو جنة الأصحاب. في أصحاب يعني صراحة إحنا مخفين عنهم، إحنا قلنا الأصحاب هم البشر هؤلاء اللي يمشي معه سواء في مدرسته أو سواء برا في الدنيا يعني في شغلنا أو غيره. في أصحاب ليسوا في بشر ولكن يصاحبون أكثر من أبائنا، يصاحبون أكثر من أبنائنا، يصاحبون أكثر من بناتنا، وعايشين في وسط بيوتنا، وهي التواصل الاجتماعي. هذا التواصل يعني لا يخفاكم أن الدنيا شاسر أبو سعيد التواصل الاجتماعي اللي كثير احنا نذكر في بعض المدربين يقول أكثر من 4 أشخاص تتابعهم يوميا يتأثر مباشرة المتابع مع هذا على طول، يتأثر معه سواء تصرفاته سواء كل شيء لأن حركاته اليومية. وسعيد وش رأيك في التواصل الاجتماعي الآن اللي صراحة غزا بيوتنا، بعضهم صراحة للأسف الشديد لا يقدم رسالة بل يعني يقدم يعني شيء رديء من الأخلاق.
التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فيه الطيب وفيه الخيب، ولكن هي على الشخص طبعا، كبير السن والواحد العاقل أكيد إنه واعي بيعرف الشيء اللي يستخدمه، ولكن الصغار صغار السن هذه مهمة أولياء الأمور وأهل البيت. إحنا فيه بعض المشاهير يقدم الشيء الطيب الشيء المفيد واجدين واستفدنا منهم إحنا، وبعضهم الأول ما منهم إلا الخيب والله يستر علينا وعليه.
بل رأينا بعض الله
الواحد يعني ينتبه لأهل بيته ولعياله، لأن التواصل الاجتماعي مثل ما قلت في بيوتنا بعضهم يقول على ما قال في شيء ما خلي الدرعة درعة، وهذا غلط. الواحد يراقب عياله يراقب أهل بيته والله يسترنا يسترنا.
كذلك زراعة الرقابة الذاتية، كيف ينمي الواحد ولده الرقابة الذاتية، يبدأ الولد أنه يكون يعني نبيه وحريص ولا يلعب عليه سواء بأفكار ملوثة أو بأخلاقيات سلبية. أن عندنا فاصل ونرجع نفس السؤال مع الدكتور زيد، السؤال جدا مهم دكتور، نذهب فاصل ونعود إليكم أعزائي المشاهدين.
ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرى جاتك في مسك الختام.
حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد الفاصل. وكنا نتكلم حول وسائل التواصل الاجتماعي ومدى أثره، وأنها فعلا تعتبر مثل الصاحب الآن ومثل الصديق. أنا إذا تابع واحد في سناب شات ولا في إنستغرام ولا في تويتر وكل يوم أنا معه في يوميات، هذا يعتبر صاحب لك، حتى هو يقول إضافة صديق، هو صديق، هذا واقع. لكن صديق افتراضي، يعني ليس صديقا واقعيا. حتى أنك للأسف بعض البنات مثلا تجد تتابعون بعض المشاهير كل يوم هي معه في اليوميات، في تشوفه رايح الدوام وراكب سيارته وداخل البيت وراح اخويا استراحه، حتى صارت تعرف اخويا وكذا. مع الايام تنكسر الحواجز، تصير البنت تعرف عن هذا الرجل اكثر من ما تعرف عن اخوها. هي ما تعرف اخويا اخوها واصدقائها، ولا تعرف مثلا وين يروح وين يجي. بينما هذا اللي تتابع يوميا من كثرة ما تراه تجد انك كسرت حواجز، وتشعر انها يعني عفوا بدأت تمون عليه، وتقرا احيانا بعض الرسائل وهي مع صفاء النيه وصدق النيه وحسن النيه وطيبه قلب، لكن بعض الالفاظ ما تنبغي بين الجنسين، يعني لا سيما اذا كان ليس من محارمها ولا سيما في سن الشباب والمراهقه. اذا نتكلم دكتور زيد وليهم الاخوه عن مثل هذا الاثر، هذا انت تكلمت شيخنا في بدايه كلامك لما ذكرت علي الطنطاوي رحمه الله، قلت انك احيانا تقرا لاحد المؤلفين حتى تجدك تنطبع باسلوبه وبطريقته وكذا. هذا كذلك لما غرد الدكتور بندر الشراري قال هذا كذلك في عالم الافتراضي تجدك مع الأيام تنصبغ بصبغته، ينطبع فيك اسلوبه، تتكلم نفس طريقته، ممكن بعض اللزمات اللي عندك تكررها تلقائيا دون استشعار. مثل هذا الدكتور ونبهنا عليه.
وفي الحقيقة العلاقات في يعني وسائل التواصل الاجتماعية أعظم خطرا وضررا وتأثيرا منها في العلاقات العادية. يعني أنا مثلا لما أجي أشوف ولدي في الشارع مع واحد أكبر منه أقول تعال صحيح. شو وداك معه؟ لما يركب معه في السيارة تعال وين رايح؟ هذا منه. لكن هو في بيتي ومعه 10-12 واحد يتابعهم يوميا، يتابعهم بحسناتهم وسيئاتهم. ولذلك اليوم يعني الغث في هذه البرامج أكثر من السمين للأسف. يعني للأسف وأقولها بكل صراحة، اليوم نشوف بعض يعني الذي يسمى بالمشاهير، وأنا لا أعمم، لكن بعضهم حتى كلمة تافه كثيرة عليه إذا نظرت إلى مضمونه وما يقدمه، ومع ذلك تجد عنده متابعات بالملايين، وتجده يستغل في مثلا بعض الدعايات التجارية. ليش؟ لأنه عنده عدد بس. لكن تعال ماذا قدم؟ ما في شيء، بل أحيانا عنده تجاوزات شرعية وتصرفات غير مرعية وآداب غير جيدة يراها الأبناء والبنات على أنها سلوك عادي. وأنه يعني نجد حتى أحيانا بعض الصغار يبدأ يردد كلمات بعض المشاهير حتى يقلده، يردد حركاته، يحاول يحاكي. هذه هي هذا الذي نحن نقول إن لها أثر كبير جدا. يعني وأحيانا ما تستطيع تضبط حتى أولادك في متابعاته، وهذه هي المصيبة الكبيرة. أنه كثير من هذه وسائل التواصل سواء عن طريق تويتر أو عن طريق السناب شات وهو أعظمها خطرا لأنه في متابعات، أو عن طريق البرنامج الآخر التيك توك، هذا المصيبة. يعني تجد أن هناك إشكالات كبيرة نحتاج حقيقة إلى مراعاتها في هذا الجانب. ولذلك نحرص كل الحرص على إبعاد أبنائنا بقدر ما نستطيع. طبعا المنع اليوم يعني مستحيل في وجهة نظري، وإن منعت في بيتك سيباشر في خارج البيت، لكن لما يكون عند الابن قناعات أن هذا صح وهذا خطأ، رأى سلوك غير جيد ابتعد عنه وأغلقه، رأى شخص غير جيد حذف متابعته، فإن هذا يعني على أقل تقدير يعني نسدد ونقارب. ولذلك يقول يعني بعض العارفين يقول نحن أشغلنا ثمين أوقاتنا بتفاهات الآخرين، أشغلنا ثمين أوقاتنا بتفاهات الآخرين. تلقى جالس نص ساعة ساعة يتابع شخص تافه ما في مضمون، ما طلع بفائدة، وهذه مصيبة اليوم، وهي مصيبة واقعة. ومن الصعب اليوم أن يعني منع الأولاد منها. يعني عندنا أطفال بزلان يعني بعضهم ما بعد درس المدرسة يطاق أمه على جوالها كل يوم، وإذا شفت يعني إما في اليوتيوب أو من خلال يعني الألعاب الإلكترونية أو غيرها. أطفال صغار ما بعد دخلوا المدارس صاروا يعرفون برنامج السناب شات، صاروا يعرفون برنامج التيك توك، ويعرفون برامج أخرى يعني تفاعلية كثيرة جدا. وهذا يعني يدل على أن هذا الإعلام وهذه الوسائل خطيرة جدا إذا لم توجه التوجيه السليم. قد نجد أشخاص جيدين عندهم مرح عندهم كذا، لكنهم يخرجون بمخرج جيد لا بأس من متابعته وحث الأبناء على متابعته وغيرها من يعني الموضوعات اللي قد تكون تربوية قد تكون نافعة. طبعا يسدد الأب ويقارب قدر ما يستطيع.
هناك كذلك دكتور غير التأثير يعني السلبي اللي ذكرته، كذلك تأثير سلبي على النفس. نفسي أنا أعرف أحد المستشارين مستشار يعني أسري ونفسي، يقول أن أغلبية اللي يتأثرون عندهم اضطرابات نفسية تتكلم عدم الاقتناع في معيشته، عدم اقتناع في دنياه. تلقى راتبه 7,000-8,000 معيشته جميله جدا، هو حتى مثلا بنيه مسكينه عندها لها كانت في يعني اطيب الناس، ولكن تاثرت من بعض المشهورات اللي الان زي ما نرى بعض يعني المشاهير يصور سيارته اللي قيمتها مليون، يصور بيته مدري ايش، ومره في النمسا ومره في جنيف ومره مدري ايش. هذا المتابعه وهذا المتابعه الان قاعد تتاثر،
شوف الناس كيف عايشه وحنا
كيف عايشه وش تنظر الان. هي تنظر من هذا المنظور البيت القصر، ثم تنظر في منظورها بيت الحمد لله يعني طيب، وهنا تبدأ عدم الاقتناع أو عدم القناعة في حياتها. هنا تبدأ على الاضطرابات النفسية، اضطرابات نفسية، وهذا يا شيخ ترى منزل خطير.
وفي الحقيقة تجاوزت الأبناء، لو القضية على الأبناء أمر الآن تجاوزت حتى إلى بعض الأمهات. يعني بعض الأمهات تمردت على أزواجه بسبب هذا الأمر، وتردني والله اتصالات آخرها قبل يومين يعني معي أحد الإخوة يكلمني عن موضوعه ما عاد له شو يبكي من مما يرى من 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 أهل بيته. تجاوز 45 سنة وعندها أولاد وعندها بنات ومع ذلك صارت تطالب كما يطالب يعني الصبية. تريد أن تخرج كما يخرج الناس، تريد أن ترمي يعني نقابها، تريد أن تفعل، تريد أن مالك عليه سلطة، مالك عليه كلها بسبب ما رأته، مع أنها ما كانت على كلامه في يوم من الأيام بهذه الصورة إطلاقا. وهذه واحدة غيرها كثير. لما تنظر إلى اليوم يعني عدد المطلقات في المحاكم كما سمعنا يعني أعداد لا ترضي ولا تعجب من 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 يغار على مجتمعه وبلده، وكثير منهم صغيرات سن حديثات عهد بزواج. والمشكلة هي من يعني هذه من أحد الأسباب المؤثرة. الأب ما عنده شيء إلا تسفرنا، مثل غيرنا نبي نسافر نبي نروح نبي نجي، إلا نذهب إلى مطعم عشان نصور عند الناس 300-400 ريال يشوفونا طلعنا في المطعم الفلاني. طيب أنا من وين أجيب؟ أنا عندي قصد بيت، عندي أمور أخرى، عندي مصاريف، عندي كهرب، عندي تليفون، عندي ما عندهم الشيء هذا. تسلف غيرك، يتسلف كل رجال يتسلف. ما ينظرون إلى ما يعاني منه الأب من ضغوطات الحياة اليومية. فقط نريد أن نصبح مثل هذا وفلان وفلان، لكن نسأل الله أن يصلح الحال وأن يعني يهدي الجميع إلى الطريق القويم في هذا.
أن الدكتور كمان نبهنا على الجانب السلبي، كذلك ينبغي نسلط الضوء على الجانب الإيجابي. أنا أذكر أحد المشاهير من يقدم الإعلانات في سناب شات وغيرها طلع وقال لا تطالبون الآباء ولا تحملون الأزواج حمل ما يطيقونه. أنا أتكلم عن نفسي، أنا اللي جالس أسوي إعلانات، أنا ترى أروح على حساب الشركات وأجي على حساب الشركات وأفعل. فهذا عنده، هو جالس يسوي، عنده رسالة، عنده قيمة، عنده مبدأ، أن نعزز دائما الدكتور كذلك من الجانب الإيجابي. أول شيء من لديه محتوى هادف ينبغي أنه يزاحم هذا الباطل وهذا الشر. يعني أخوي فهد، أخوي عبد الهادي يقدموا رسائل هادفة، أصحاب مبادئ، أصحاب قيم، يزاحمون هذا 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 الشر، وكذلك يعني يسلطون جوانب إيجابية في المجتمع كلها انعكاسها ولها أثرها في المجتمع.
نحن عندما يعني كلامك على مثمة شيخ، عندما نذكر مثل هذا لا نعني أن المجتمع كله
صحيح.
في بيوت أنا أجزم أنها لم تلتفت لمثل هذا، وفيه أمهات قدوات في المجتمع وهن ولله الحمد كثر، لكن يضيق صدورنا لما نرى مثل هذه المناطق. فليس عندما نتكلم ليس معنى أن مجتمعنا وصل كله إلى هذا الحال، لا، وإنما كما يقال كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. تفضل يا شيخ.
ولا على كلامك زيادة، فيه كم مشهور طلعوا
صحيح
قالوا بعض البيوت كثر فيها الطلاق وكثر فيها الزعل عشان الأمور هذه، السفر أو المطاعم الغالية فيها والمحلات يعني اللي سعرها مره غالي
مبالغ فيه.
قال حنا مسيرين، حنا نمشي في برنامج معين، نروح نعلن
وناخذ دراهم
ولا شيء من فلوسنا، هي ناخذ
دراهم، حنا ناخذ.
كيف هو وضحوها، ما هو بواحد يعني، كم واحد اكثر من 3 أو 4.
ونا نشكر صراحه
يبيض الله
من هذا المنبر، نشكر كل من يوضح مثل هذا، لان ترى الانسان المتلقي احيانا وانت تخاطب عقله اللاواعي بطريقه غير مباشره تقدم اعلانك، هو ما يتصور مثل هذا. فإذا طلع مشهور قال ترى انا جالس اسوي دعايه اسوي اعلان. انا يعجبوني بعض المشاهير يا شيخ، قبل يسوي الاعلان يحط لي قلت تراه اعلان، ان بغيت تشتري اشتري، بس ترى انا جالس اقدم لك اعلان زين، ما هو بزين، انا انسان جالس اترزق بهذا الباب، اقدم دعايه واعلان لهذا المنتج، طبعا منتج غير محرم، منتج يجوز بيعه وشراءه وتكسب من وراءه. لذلك بعض الناس تمر عليه مثل هذا. ابو سعيد نبي نلطف الجو بقصير،
ابشر. يقول ما يقهر الرجال ويزيدها حراج الا لظن بواحد وخاب ظن، ولا يسعد الرجال لا صار محتاج الا لقت هالحاجه بدون منه.
يا سلام،
خف السنين نحاس وقبالها عاج، وخيل الردى صوب الاقارب تعنه، يا معشر العراف والحكمة إسراج، وحرب النشب لا عاش راس يشنه، ترى المعرفة بحر ومصافة قمواج، ومن لا يحق الحق ينخاف منه، كم من كبير ما بيعطيك مخراج، وكم عارف إن يذهلك مع صغر سنه، وإن جاك هرج من سواليف هراج خله، وخذ صدق الحكاء من مغنه، ما كل من سموه فراج فراج، ولا كل راعي بن يعجبك بنه، والخوة اللي ما توردك هداج، حول بها على الكفن والمجنة، واللي حسبتها ساعة الضيقة علاج، وإن جات للفزعة معني وعنه، وقت الرخاء يا مطيبه وبلج إحجاج، ومن كثر ما نسمع علومه نحنه، وعند الشدايد قلبه أسود من الصاج يخادعك بسلوبه وضحكه سنة يا صاحبي مشكور واسف على إزعاج وانطاب لك طرق المعاثير غنه يا ضيقتن فالصدر بركانها هاج ولينتصف للعناء قمت ونه كن الحساء وام الجماجم والافلاج من فوق صدر المشتحن مستكن سلامتك
قزالي صح الله يسالك شاعرنا ابو سعيد يعني هذه الكلمات انا ودي اسال صراحه وهذه دائما يعني بالذات الشعراء بعض القصائد زي بعض القصائد ابن جدلان يعني غفر الله له دائما يبتدي بتعظيم الله عز وجل ثم يدخل في المعنى هذه القصائد ما تخرج الا في موقف مثل هذه القصيدة هل هي جت كذا عابرة وكتبتها ولا جت جاء موقف
شوف خاصة أقل شيء بيتين من القصيدة تجيه الموقف والباقي يعني تبني عليها ويقولون القصيدة الموقف هو اللي يبقى
ثم تنقاد على القصيدة
أكيد
القصيدة اللي انتشرت تكلمنا فيها بداية الحلقة هذه كم خذت منك يا أبو سعيد
طبعا هذه كان لها سالفة يعني كنا في الاحتفال اللي هو تحت مظلة الدولة طبعا
سلمت
كان قصيدتي اللي هي المنبرية جهزها قبلها بشهر ونص
مثلا
وانا ماشي على المنبرية كلمني المنشد اخوي هذا مفاصلة قبل الحفل بيومين قال يا اخي نبغى لنا شيء يضرب قبل الحفل قلت احنا عندنا القصيدة المنبرية ما ودي اشتت الافكار وانا حافظها والحفل كبير يعني كان حضورها اللي متواجدين في الحفل غير اللي من جوم الصباح كان الحفل من الصباح اللي متواجدين في الحفل 500,000
ما شاء الله
الحضور
ما شاء الله
يعني الحفل مرهب
ولا يستغرب على قبالك حطان العريبة العريقة ونمسي عليهم كلهم بالخير على قولة فلاح يقول لك حطان إنزان وزيان وإنشان وإشيان واندع الداعي غدا وجن في هيئة بشر
الله يطول عمرك
سلمت وسعيد زود.
المهم بتبشر يعني الحفل يوم الجمعة وكلمني الثلاثاء في الليل واكتبها ما أخذت ساعة ونص تقريبا
ما شاء الله
أنها كانت مستعجلة جت المستعجلة هذه اللي ضربتها هو يبغاها قبل الحفل وضربتها إلا بعد الحفل
فيها خلاص
يجلها توفيق
دائما سبحان الله الشيء الغير محسوب
طبعا جاء لها اتصال من الديوان الملكي من الامير التركي بن محمد بن فهد الله يمسيه بالخير وجاء منه شكر وجاء منه علوم غالمه والله يبيض وجهه
وانت تستاهل
دائما يشجعون المواهب اللي يكون يعني نابعه في الوطن وتشجيع في الوطن
وانت تستاهل انت تمثل وطن وتمثل قبيله وتمثل مجتمع ابو سعيد والناس طبعا فرحانين اليوم بتشريفك لنا من الجنوب
الشرف والله لي الله
يطول عمرك
لا صراحه الجلوس معكم والحديث معكم ما يمل فودنا نسمع ختام نبدا معك شيخ يعني اقل من دقيقه ثم نختم مع الشيخ
اول شيء الله يبيض وجهك ويجمل حالكم والله نحن مستمتعين لا بوجودكم ولا وجود الشيخ اللي والله نحن نحبه ونتابعه دائما جعل ربي يطول عمرك
امين
رضي الله عنك
وان شاء الله انها ما هي باذن الله الاخيره باذن الله
باذن الله الواحد الاحد شيخنا توصيه وتوجيه
أنا في الحقيقة أشكركم يعني على مثل هالبرنامج ومثل هالموضوعات التي ربما أحيانا بعض الناس يظن أنها موضوعات عادية يعني الصحبة ولا بر الوالدين ولا يقول هذه خلاص مطروقة لكن نحن بحاجة إلى التذكير بها بين فترة وأخرى لأنها هي موضوعاتنا اليومية فلا نستهين بأي موضوع يطرح ما دام أن فيه توجيه وفيه نصح وفيه إرشاد ولذلك أنا أؤكد يعني على ضرورة طرح مثل هذه الموضوعات التربوية اللي نحن بحاجة إليها موضوع مثل بر الوالدين حقوق الأب حقوق الأم حقوق الأبناء الزوجات الأزواج حاجات يومية اليوم نرى فيها خلل كبير وظاهر وربما بعض الناس ما يتكلم عنها فجزاكم الله خير على مثل هذا الموضوع وإن كنا حقيقة ما تناولنا الموضوع بما كنت أريد كان هناك أمور كثيرة ونقاط كثيرة لكن يبدو أن الحديث يجر بعضه بعضا فخرجنا في بعض الموضوعات لكن لعل فيما ذكر إن شاء الله بركة وغني عنه
وحنا كذلك دكتور واخونا ابو سعيد ننتظر لقاء ثاني معكم باذن الله عز وجل في الايام القادمه الله يرضى عنكم طبعا انا اوصي الجميع اذا اردت صلاح ذريتك ابنائك وبناتك عليك بكتاب الله اجعلهم اصحابا لكتاب الله عز وجل من صاحب القران صاحب الفلاح ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم قضيه الصحبه قضيه جدا عظيمه تكلم الله عنها في الكتاب الكريم تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأهميتها وما زال الناس يتطرقون إليها جيلا بعد جيل تكلم عن هذه الصحبة ومدى أثرها وقوة أثرها سلبا وإيجابا لكن الله بكتاب الله عز وجل تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي الشيخ فهد أظن عندنا السحب
نعم ودنا نسحب على الفائز سؤال الحلقة الماضية
طيب أبو سعيد لقيت الوقف ترى بيوقف
وقف
الاسم بالانجليزي تورط لانه فهد
عندكم
لا دكتور اخزعنا
نفسك ميت كذا
عمر التميمي. ثاني عمر ألف ألف مبروك. وذكركم بسؤال الحلقة هذه استعبد لنا الحلقة القادمة، من الصحابي الذي أشار بحفر الخندق في غزوة الخندق؟
أعطهم يا عبد الله، سهل لهم، أعطهم فلا بيشتغلوا للناس.
طيب هذا الصحابي الجليل اسمه،
وش اسمه؟
كاسم خادم الحرمين الشريفين
سلمان الفارسي.
سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، عشان فهد جاي من الجنوب.
نعم مشاهدي الكرام، ختاما نسأل الله منه وكرمه أن كما جمعنا في هذه البرامج الجميلة على مائدة ذكر الله عز وجل ووصايا إلى الأصحاب والصحبة الصالحة، نسأل الله منه وكرمه في هذه الساعة، ولا يخفاكم في يوم الجمعة ساعة لا ترد، الله الله بالدعاء. وكم لنا من إخوة وأصحاب هم الآن تحت الثرى يرجون منكم الدعوات الصادقة، الدعوات الصالحة، الصدقات، لكي تكون هذه هبات لهم وهم في قبورهم. كذلك جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، ادعوا لهم وهم الآن تحت القصف وتحت الحر وتحت الأمطار وتحت الغبار، ادعوا لهم بالسداد والثبات. أسأل الله مني وكرمه أن يثبتهم وأن يسدد رميهم وأن يشافي جريحهم وأن يقبل شهيدهم يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم، ونراكم بإذن الله الحلقة القادمة.
عند الله رب العالمين ما قد زرى جاجك في مشكل